أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه من الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليلة المباركة نتذاكر تفسير بعض آيات من القرآن الكريم من كتاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، المسمى تفسير القرآن الكريم. وكان درسنا السابق حول قوله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. آل عمران، الآية 181. وعرفنا تفسيرها ولله الحمد، وعرفنا أيضا الفوائد التي من هذه الآية المباركة. ولذا ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا أن هؤلاء اليهود لما نزل قول الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، قالوا: الله فقير ونحن أغنياء. فالله سبحانه وتعالى كذبهم وبيّن أنهم هم الفقراء وهو الغني سبحانه وتعالى. ولذا توعدهم ربنا سبحانه وتعالى بعذاب الحريق: وذوقوا عذاب الحريق. وهذا بيان قدرة الله عز وجل أنه يحرق هؤلاء وتنضج جلودهم، وكلما نضجت جلودهم كما أخبر الله عز وجل أن الله يبدلهم جلودا غيرها. لكن أهل النار نسأل الله العافية لا يموت فيها ولا يحيا، نسأل الله العافية. أما أهل الجنة في نعيم مقيم. ولذا ينبغي لنا إخواني أن نتسابق في طاعة الله عز وجل ليرضى علينا ويدخلنا الجنة. ولذا ربنا سبحانه وتعالى توعد هؤلاء وكل الكافرين كذلك أن الله سبحانه وتعالى يذيقهم عذاب الحريق. ولذا يقول الله عز وجل في الآية التي بعدها 182: ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. ربنا سبحانه وتعالى يقول: هذا عملكم، هذا جزاء أعمالكم التي قدمتموها. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. هذه الآية من تمام الآية السابقة، كما قال عز وجل: وذوقوا عذاب الحريق، أي يقال لهم زيادة في التوبيخ والندم والحسرة على ذلك، أي ما أصابهم من العذاب والتوبيخ، المشار إليه ما سبق في قوله: ذوقوا عذاب الحريق. وهنا قال الله عز وجل: ذلك واحد ولا مجموعة جمع؟ ذلك، ربنا يتحدث عن جماعة، لكن هنا يقول ذلك مع أنه يتحدث عن جماعة، وأتى بكاف الخطاب المفردة. لماذا يا إخوان؟ نحن اللغة العربية مهمة جدا، ينبغي للإنسان أن يحرص على اللغة العربية. اللغة العربية مر علينا أكثر من مرة أن اسم الإشارة بحسب المشار إليه، هذا، هذه، هؤلاء، أولئك، اسم الإشارة بحسب المشار إليه، والكاف، ذلك، الكاف بحسب المخاطب. هذا فيه خلاف بين العلماء، لكن هذا على اللغة الفصحى. أو هي بفتح الكاف مفردة للمذكر وبكسرها مفردة للمؤنث، أو هي بفتح الكاف المطلقة، وكلها لغات. لكن الشيخ رحمه الله يقول الأكثر أنها بحسب المخاطب، مع أن فيها لغات. فربنا سبحانه وتعالى قال ذلك العذاب بما قدمت أيديكم، أي بسبب، فالباء هنا بسبب بما قدمت أيديكم، الباء هنا سببية، الباء هنا سببية، وما بما ما اسم موصول بمعنى الذي، أي بالذي. ولذا قوله بالذي قدمت أيديكم، ما هو الذي قدمت أيديهم في الدنيا؟ قدمت أيديهم، لكن ما هو المراد؟ ما هو المراد بالأيدي هنا؟ المراد بالأيدي هنا الأنفس، نفسك، لأن قد يكون هناك ظلم برجليك، ظلم بيديك، ظلم برأسك، ظلم بأشياء أخرى. لكن ربنا سبحانه وتعالى قال المراد بالأيدي هنا الأنفس، لكن أضيف العمل أو المقدم بالأيدي، لأن الغالب أن الأيدي هي محل البطش، الغالب أن الأيدي هي محل البطش والعمل. وإلا فيما فمن المعلوم أنه قد قدمت أيديهم وألسنتهم وأرجلهم، فكلها نسأل الله العافية عاملت بالشرك. ولذا ربنا سبحانه وتعالى لا يظلم، ولذا يقول هذا عملك. ويوم القيامة هو كلنا يا إخوان نؤمن أن الإنسان يموت وأنه يبعث يوم القيامة وأنه سيحاسب، فإما إلى جنة أو إلى نار، هذه عقيدة المسلم. ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي، قل بلى وربي لتبعثن. فربنا سبحانه وتعالى عقيدتنا أنه لا يظلم، وكل هذا الذي عامله ما قدمت أنفسهم. قد يقدم اللسان نسأل الله العافية الشرك، وقد يقدم الأيدي، وقد تقدم الألسن، وقد تقدم الأرجل، كلها تقدم، لكن أنت المسؤول يا ابن آدم. ما دام أن الله أعطاك العقل فأنت المسؤول. هل تريد النعيم؟ هذا طريقه. هل تريد الجحيم؟ هذا طريقه. ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا الطرق. ولذا قال الله عز وجل العذاب الذي سيأتيكم بسبب ما قدمتم، بسبب ما قدمتم. ولذا كثير منا وللأسف الآن يحرص على الدنيا أكثر من الآخرة، مع أن الدنيا فانية والآخرة باقية. ولذا لابد أن تعمل للآخرة أكثر من الدنيا، لأن الآخرة يا إخوان الآخرة هي غاية، الآخرة غاية، وأما الدنيا وسيلة لا تعينك على الوصول إلى الآخرة. ولذا ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا أن الأصل هو طاعة الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. بعض من الناس يقول أنا أشتغل، أنا أعمل، أنا أكد، عندي أولادي أريد أن يعيشوا. طاعة الله مقدمة على أولادك، طاعة الله مقدمة على نفسك، طاعة الله مقدمة على كل شيء يا أخي، لأنك علمت وأخبرك الصادق المصدوق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فيه جنة ونار. فلا تلهك أموالك ولا أولادك، لا تلهك عن طاعة الله. وطاعة الله عز وجل يا إخوان طاعة الله، أخبرنا الله بها في القرآن الكريم، وأخبرنا بها الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذا أكد ربنا سبحانه وتعالى تأكيد بليغ أن الله ليس بظلام للعبيد، أن الله لا يظلم العبيد، لا يظلم أبدا. وهذا شيء أخذه على نفسه سبحانه وتعالى، هو يستطيع أن يظلم ولكن من كماله سبحانه وتعالى أخذ على نفسه أنه لا يظلم، كما أنه سبحانه وتعالى ليس عليه حقوق للعباد، ولكن الله عز وجل أوجب على نفسه حقوق، حق العباد على الله وحق الله على العبيد. فربنا سبحانه وتعالى هو أرحم الراحمين. ولذا قال الله في ختام هذه الآية: وأن الله ليس بظلام للعبيد، هنا بالفتح عطفا على ما في قوله بما قدمت أيديهم، يعني جزاؤكم بما قدمت أيديكم، وذلك بأن الله ليس بظلام للعبيد. معنى كلمة إخوان ظلام، كلمة ظلام، ظلام قد تأتي صيغة مبالغة، صيغة مبالغة، وقد تأتي صيغة نسبة، قد تأتي صيغة مبالغة وقد تأتي صيغة نسبة. ما هو الفرق بين صيغة المبالغة والنسبة؟ صيغة المبالغة تدل على الكثرة، صيغة المبالغة تدل على الكثرة، فأحيانا نقول هؤلاء عددهم كثير، لكن النسبة تشمل الكثرة وتشمل القلة حتى ولو كان قليل، حتى ولو كان قليل. طيب هنا بظلام، ظلام هل هي صيغة مبالغة أم أنها نسبة؟ نحن قلنا النسبة تشمل القليل والكثير، وأما صيغة المبالغة للقليل الكثير دائما. هنا المراد النسبة، المراد هنا النسبة، لأننا لو قلنا إن المراد بذلك صيغة المبالغة لكان المنفي كثرة الظلم، يعني فيه ظلم لكن المنفي الكثير، وهذا خطأ، مع أن الله سبحانه وتعالى قال في آية أخرى: لا يظلم مثقال ذرة. ولذا قلنا إنها صيغة نسبة وليست صيغة مبالغة، لأنها لو قلنا إنها صيغة مبالغة لكان عند أن الله يظلم ولكن ليس بكثير. وربنا سبحانه وتعالى قال في آية أخرى: لا يظلم مثقال ذرة. ولذا يا إخوان القرآن بعضه يفسر بعض، والقرآن بعضه يكمل بعض، وأحسن من كتب في هذا والله أعلم الشنقيطي رحمه الله في كتاب له أو كتب له في إيضاح القرآن بالقرآن، يبين معاني القرآن والآيات التي بعضها يناسب بعض. ولذا يخطئ الإنسان إذا أخذ بآية وهناك آية كأنها تعارضها، لا تعارضها ولكنها تكملها. يعني لو قلنا هنا بظلام للعبيد خالفنا الآية التي يقول الله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة، لكن إذا أخذناها نسبة لا يكون هناك مخالفة بين هذه الآية وبين تلك الآية. كما أن علمانا رحمهم الله أهل السنة والجماعة قالوا إن الله سبحانه وتعالى مستو على عرشه فوق سبع سماوات لا يحيط به شيء، هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، أن الله ذكر في القرآن الكريم استوى على العرش، لكن علمه في كل مكان، علمه معنا، علمه في كل مكان. بعض من الناس قالوا إن الله في كل مكان، هؤلاء أخطأوا، هؤلاء ظلموا الله عز وجل، أنقصوه. الله لا يحيط به شيء يا إخوان، الله لا يحيط بشيء، والله واحد وليس بمتعدد. لو قلنا إن الله معنا في كل مكان، معنا هنا في الحرم، معنا هناك في العزيزية، في جدة، في مكان بعيد، في الصين، لا، ربنا سبحانه وتعالى لا يتعدد وإنما هو واحد، والآيات تدل على هذا، كل الآيات تدل على هذا. هم استدلوا بالآية التي في سورة المجادلة: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. قالوا هو معنا، الله في كل مكان خطأ يا إخوان، خطأ خطأ كبير. الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه استوى على العرش استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى. فإذا أخذنا بالآيات هذه في قل سمع أو الآيات الأخرى، أخذنا بجميع الآيات القرآنية ولم نترك شيئا منها، وبعضها يفسر بعض. فعندنا هذه الآية واللام تدل على الصيغة المبالغة على الكثرة وتدل على النسبة. ما هو الذي نأخذه، الكثرة أو النسبة؟ لا، نأخذ النسبة. لماذا؟ لأن في آية أخرى تقول إن الله لا يظلم مثقال ذرة، ولذا نقول كلمة ظلام هنا نسبة، ليس عنده ظلم مرة، يعني الله لا يظلم. كما نقول فلان ليس نجار، يعني ما في عنده نجارة، أي ليس منسوبا إلى النجارين، ما هو مع النجارين. أو نقول فلان ليس بكاتب وما إلى ذلك. فربنا سبحانه وتعالى أخذ على نفسه مع أنه يقدر، مع أنه يقدر. مثلا أنت قد يكون عندك بعض الظلم لزوجتك ولأولادك ولإخوانك أو جيرانك أو مجتمعك أو ما إلى ذلك، ولكن ربنا سبحانه وتعالى فتح لك باب التوبة، فتح لك باب التوبة وإعطاء الذين ظلمتهم حقوقهم، وربنا سبحانه وتعالى يعفو عنك. فربنا سبحانه وتعالى أخذ على نفسه أنه لا يظلم لا ظلما كثيرا ولا قليلا بظلام للعبيد. العبيد جمع عبد، وعبد كما يقولون اسم مفرد، وهذا من أكثر المفردات جموعا، يعني له جموع كثيرة. مثل شيخ أيضا اسم مفرد له جموع كثيرة، يقول بعض العلماء أنها تصل إلى 10 جموع. لكن ما هو المراد بالعبيد هنا؟ ما هو المراد بالعبيد؟ العبيد كونا، يعني الذين خلقهم الله، الذين رزقهم، الذين قدرهم. فهو سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا من العبيد كونا. لكن لماذا قلنا كونا؟ لندفع أن المراد بذلك العبيد شرعا، يعني العبيد اثنين، عبيد لله عز وجل أطاعوه، متعبدين لله أطاعوه، وعبيد كفرة، عبيد كفرة لكنهم عبيد لله عز وجل. ولذا قلنا كونا لندفع أن المراد بذلك العبيد شرعا، والعبيد شرعا هم الذين يؤدون فرائض الله عز وجل. فالعبودية في هذه الآية هي العبودية العامة، ما يظلم حتى الكافر، ربنا لا يظلمه، المشرك ربنا لا يظلمه. ولذا قلنا إن هذه الآية شاملة للكافر والمؤمن، فالله لا يظلم كافرا ولا يظلم مؤمنا، بل يجازي كل إنسان بعمله. وهذا يدلنا أيها الإخوة، يدلنا على إثبات الأسباب. اعمل يا عبد الله، لا تبقى مكتوف الأيدي، اعمل بطاعة الله. حتى كل أعمال الأعمال الدنيوية يا إخوان كلها بأسباب، إذا لم تتعلم لا تستطيع أن تبني هذا العمود، إذا لم تتعلم لا تستطيع أن تصنع هذه المروحة. لا بد أن يكون هناك أسباب، من العلم أو من العمل، فلا بد من عمل الأسباب. ولذا إذا كلما أكثر الناس من عمل الأسباب ربنا سبحانه وتعالى يعطيهم. لو فكروا في عمل سبب كيف يصنعون السيارة، ربما ربنا سبحانه وتعالى يعطيهم أشياء أكثر من في السيارات وفي الطائرات وفي غيرها. ولذا ما تخلف أحد إلا لأنه لم يعمل بالأسباب. فإذا عمل الإنسان بالسبب فإن الله سبحانه وتعالى يوفقه. أما إن الإنسان يكون من أهل البطالة، من أهل الكسل، لا، المؤمن لا يعرف الكسل، المؤمن لا يعرف الكسل، لأن الله سبحانه وتعالى يجازيك على مثقال الذرة. فإذا كان هناك جزاء على مثقال الذرة هذا يشجعك على العمل، اعمل. ما في عندي وقت أجلس في المقاهي، ما في عندي وقت أجلس في المنتزهات، ما في عندي وقت أجلس في المسرحيات وما إلى ذلك، إما عبادة أو نوم أو عمل. أما ضياع الوقت، لأن وقت الإنسان إخوان قصير، أعمارنا ليست مثل أعمار الناس السابقين. الناس السابقين الإنسان قد يعيش 1000 سنة، لكن أعمار هذه الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، قصيرة. ولذا ربنا سبحانه وتعالى أرشدنا حينما يبلغ عمرك 40 سنة تجهز، تجهز للسفر. هذا إذا أعطاك الله عمر حتى تصل إلى 40. ما هو الدليل على ذلك؟ إذا بلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك. أكثر من التوبة يا عبد الله، وخاصة إذا كان عمرك الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى يعطيك العافية، يعطيك عمر، يعطي، لكن أكثر من الحسنات، لأنك يوم القيامة وإذا دخلت الجنة تقول يا ليتني قدمت. كلما تقدمت يكون أكثر، كلما قدمت أعمال صالحة تكون أحسن من غيرك، لأن الجنة درجات. الجنة درجات يا إخوان، وهي في السماء. الجنة درجات وهي في السماء، سقفها عرش الرحمن سبحانه وتعالى. وأما النار دركات في الأرض أسفل سافلين، نسأل الله العافية. فربنا سبحانه وتعالى يبين لنا الأسباب، نعمل الأسباب. ولذا يقول ذلك بما قدمت أيديكم. لماذا تظلمني؟ لماذا تضربني؟ هذا فعلك أنت، أنت السبب، أنت السبب. لو أنك عملت خيرا جاءك خيرا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ففي هذه الآية يا إخوان نستفيد فائدة عظيمة، وهي إثبات الأسباب. كيف نعرف أن الله بيّن لنا الأسباب؟ ذلك بما قدمت أيديكم. أسباب يعني مثلا الأولاد يأتون بالزواج، فلو أنت جلست في بيتك ما تعمل السبب الزواج، ما تعمل السبب ولا تتزوج، هل يأتيك ولد؟ لا، لا يأتيك ولد. كذلك الرزق لا بد أن تطلبه، لا بد أن تبحث عنه وتفكر كيف تكسب رزقك بالمباح، بالطريقة الصحيحة المباحة التي لا تخالف أوامر الله ولا تخالف شرعه. ولذا إذا قرأت القرآن فكر ما هي الأوامر، ما هي الفوائد التي أستفيدها. فربنا قال ذلك بما قدمت أيديكم، لابد أن نعمل، ونعمل صالحا، لأن الله قال في آية أخرى فمن يعمل مثقال ذرة إيش؟ خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ما هو مثقال الذرة؟ وزن، وزن النملة الصغيرة. تعرفون الذر؟ يعني نحن ما نراها، لكن ربنا من فوق 7 سماوات يراها وهي تمشي هنا، تسير هنا. فربنا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. هذه الفائدة الأولى من هذه الآية، أن الإنسان لا بد أن يعمل الأسباب المشروعة التي بيّنها الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، أو بيّنت التجارب المباحة، التجارب المباحة بيّنتها. أيضا نستفيد من هذه الآية نفي الظلم عن الله عز وجل، أن الله لا يظلم، وهذا من كمال عدله، من كمال عدل سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل وأن الله ليس بظلام للعبيد. ولذا إن شاء الله الشهر القادم سيأتينا كتاب جميل جدا في العقيدة، كتاب جميل جدا يتكلم في العقيدة، والعقيدة يا إخوان مهمة جدا، ينبغي للإنسان أن يقرأها وأن يفهمها. ولذا في العقيدة العلماء رحمهم الله قالوا إن فيه صفات نفي، صفات نفي وصفات إثبات. بعضهم يسميها صفات سلب، صفات سلب وصفات إثبات. فالإثبات إن الله عز وجل وصف نفسه بإثبات كل صفة كمال، كل صفة كمال وصف الله بها نفسه. والإثبات كثير جدا في صفات الله عز وجل، يمكن ما يمر عليك في الصفحة آية أو آيتين أو ثلاث إلا وربنا سبحانه وتعالى يذكر له صفة: سميع، بصير، عليم، كبير سبحانه وتعالى. فكل صفة كمال هي ثابتة لله عز وجل. لكن كيف نعرف صفات الكمال؟ كيف نعرف صفات الكمال الثابتة لله عز وجل؟ الميزان عندنا يا إخوان الكتاب والسنة، القرآن والسنة. نحن لا نعلم شيئا عن الله عز وجل، عقولنا قاصرة، أيضا أعيننا قاصرة، تفكيرنا قاصر، سمعنا قاصر. ربما أن الإنسان لا يدرك بالبصر أكثر من كيلو أو أكثر من 5 متر أو 10 متر، كذلك السمع، كذلك عقل، كذا. لكن صفات الله عز وجل نأخذها من القرآن، ونأخذها من الرسل عليهم الصلاة والسلام، وخاصة نبينا محمد بن عبد الله الذي أخبرنا بصفات الله عز وجل. ولذا نعلم أن صفات الله التي سمعناها في القرآن أو قرأناها في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام صفات كمال. نحن لا نحكم على الله لأننا لم نره سبحانه وتعالى، لكن نقول هذه الصفات اللائقة بالله عز وجل هذه من القرآن أخذناها ومن السنة. أما يأتينا أناس مثل المبتدع في الصفات الذين ابتدعوا نسأل الله العافية في الصفات ويقول عقولنا لا تصدق بهذا، نسأل الله العافية، يقول عقولنا لا تصدق أن الله يتكلم. العقل المفروض أن العقل يصدق أن الله يتكلم، أما يقول لا عقلي ما يثبت أن الله يتكلم لأنه لا يشبه المخلوق. الله يقول ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير. فكيف ينفي الإنسان صفات عن الله عز وجل كما يفعله المعطلة نسأل الله العافية؟ يقول ننزه الله عن هذه الصفات، نسأل الله العافية. هذا خطأ يا إخوان. لكن المرجع الكتاب والسنة. إذا أخبرنا الله بصفة على الرأس والعين، إن أخبرنا بصفة مفصلة أو مجملة. ولذا العقل يدل على أن الرب الذي خلق السماوات وخلق الأرض وخلق كل شيء لا بد أن يكون كامل في كل شيء، وهذا يؤيده العقل السليم الصحيح. هذه صفات الإثبات التي أثبتها الله ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أو أثبتها الرسول، وكلها عليه الصلاة والسلام كلها صفات كمال، ما فيها صفة نقص. راجع القرآن من أول إلى آخر تجد الصفات ما أحسنها وما أكملها. لكن الصفات المنفية العلماء رحمهم الله عندهم قاعدة، يقولون ربنا سبحانه وتعالى ليس هناك له صفات منفية مجردة، لا، لكن الصفات المنفية لا يراد بها مجرد النفي، لا يجرد بها مجرد النفي، بل المراد انتفاء هذه الصفة لثبوت كمال الضد. فإذا قلنا مثلا في مثل هذه الآية الله ليس بظلام للعبيد، ما هي الصفة التي نثبتها لله؟ لكمال عدله سبحانه وتعالى، لكمال عدله. وإذا نفى ربنا سبحانه وتعالى كما يقول في أفضل آية في القرآن الكريم ما هي؟ ها؟ أيوة، آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله يقول لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا نفي للسنة يعني النعاس والنوم، النوم الكثير، هذه لا تأخذ الله عز وجل، نفينا عنه السنة والنوم. لكن ما هو الذي نثبته له عليه ربنا سبحانه وتعالى؟ لكمال حياته وقيومته. أنت يا ابن آدم لو ما يأتيك النوم تذهب وتبحث للعلاج، وهذا دليل نقص فيك. لكن ربنا سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته، لأن الله في آية أخرى يقول هو الحي الذي لا يموت، الحي الذي لا يموت. فنقول إذا قال لا تأخذه سنة ولا نوم، عندنا نفي وعندنا كمال، هذه تدل على نفي السنة والنوم، وتدل على كمال حياته وقيوميته. وإذا نفى أيضا ربنا سبحانه وتعالى عن نفسه اللغوب، ما يصيبه لغوب، ما يتعب، كما يقول اليهود، اليهود قالوا اخترنا يوم السبت للراحة، يوم السبت للراحة لأن الله استراح فيه. الله سبحانه وتعالى خلق الأرض وما فيها في أربعة أيام، وخلق السماء وما فيها في يومين، بدأ الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة، ستة أيام. لكن السبت ربنا سبحانه وتعالى انتهى من الأعمال فيه، استوى على عرشه سبحانه وتعالى. هؤلاء اليهود يقول الله استراح نحن نستريح، واتخذوه عيد، نسأل الله العافية. لكن نحن أفضل منهم، أمة محمد أفضل منهم، نحن الآخرون، لكن سبقناهم في العيد يوم الجمعة. النصارى عيدهم الأسبوعي يوم الأحد، اليهود عيدهم الأسبوعي يوم السبت. هذه الأمة المباركة ربنا سبحانه وتعالى هداهم لأفضل يوم في الأسبوع، وهو يوم الجمعة، وهذا فضل من الله عز وجل. فالمهم يا إخوان، الصفات المنفية ينبغي أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى ما أصابه لغوب لكمال قوته. يعني القوي إذا اشتغل ما يتعب، نقول هذا كمال قوته. فربنا سبحانه وتعالى قوته كاملة، وقد بين لنا أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما وما مسه من لغوب، لأن عمله وأوامره كلها بكلمة كن فيكون. وإذا أمر بأمر سبحانه وتعالى يكون كلمح البصر، كلمح البصر، لو أمر أن ينهدم هذا الجبل ينهدم في دقيقة، لأن الله قال كن فيكون، الفاء للترتيب مع التعقيب بسرعة. وكما قال كلمح البصر سبحانه وتعالى. ولذا عندنا قاعدة يا إخوان، وإن شاء الله تسمعونها في الشهر القادم في شهر شعبان في كتاب العقيدة، عندنا قاعدة: لا يوجد في صفات الله نفي مجرد، وإنما هذا النفي لكمال ضده، هذا النفي لكمال ضده، لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال ضده، لا يصيبه لغوب تعب لكمال ضده، وهكذا. ما هو الدليل؟ ما هو الدليل على أننا قلنا إن صفات الله ليس فيها نفي مجرد، وإنما هو لكمال الضد؟ لابد يكون عندنا دليل، ما نقول في صفات الله شيئا وليس عندنا فيه دليل، ولا نقول بعقولنا، وإنما نأخذ من القرآن والسنة. الله سبحانه وتعالى يقول ولله المثل الأعلى، لله الصفات العليا، لله الصفات العليا. فالنفي المجرد ليس مثلا أعلى، المثل الأعلى الوصف الأعلى والأكمل، الوصف الأعلى والأكمل. نقول الله سبحانه وتعالى سميع، نعم الله سبحانه وتعالى سمعه يدرك كل المخلوقات، أنت سمعك قاصر، سمع الجمل قاصر، سمع الناموس قاصر، وكذلك النظر وما إلى ذلك. ولكن ربنا سبحانه وتعالى سمعه محيط بخلقه كله، وكذلك بصير، بصره محيط بالخلق كله، وكذلك الملك، أنت لك ملك، وهذا له ملك، وهذا له ملك، رئيس الدولة له ملك، والملك له ملك، لكن الله سبحانه وتعالى هو مالك كل الدنيا. فكل الصفات لله سبحانه وتعالى كاملة. وأيضا قالوا إن النفي المحض قد يكون لعجز الموصوف عنه، وقد يكون لعدم قابلية لهذا المنفي، يعني معناه نفينا عنه هذا الشيء لأنه عاجز لا يستطيع أن يفعل هذا الشيء الذي نفيناه عنه، وقد يكون لعدم قابليته، لكن ربنا سبحانه وتعالى لا يعجز ويقبل. لكن لو قلنا مثلا هذا الجدار، هذا الجدار لا يظلم، يضحك عليك إنسان يقول كيف يظلم، هذا الجدار لا يظلم، المستحيل أن الجدار لا يظلم. لكن ربنا سبحانه وتعالى بيّن، ربنا في القرآن وبيّن الرسول عليه الصلاة والسلام في السنة أن صفات الله كلها كاملة. ولذا نقول لا يوجد في صفات الله نفي محض، بل كل ما نفى الله عنه، ما نفى الله عن نفسه فهو متضمن لكمال سبحانه وتعالى. ولذا ينبغي للإنسان يا إخوان، ينبغي للإنسان دائما أن يكون خوفه الأعلى، خوفه الكثير من القادر الذي يقدر على كل شيء وهو الله سبحانه وتعالى. وأيضا الطريقة التي يختارها، يختار أفضل طريقة، وهي طريقة سيد المرسلين محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، طريقته سنته، اتصل بها وسر عليها وأبشر بالخير. ولذا نقول إن الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن أشياء كثيرة، أشياء كثيرة، ولكن أخبرنا بهذا في هذه الآية أنه ليس بظلام لتطمين الخلق، لأن الخلق يرتاحون إذا كان لا يظلم، يكثرون من الأعمال، فأنت أكثر من الأعمال، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، هذا فيها خير يا إخوان. إذا قلت سبحان الله 100 مرة أحسن من واحد قال سبحان الله 10 مرات، إذا قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحسن من إنسان قال سبحان الله 10، إذا قرأت آية أحسن من إنسان ما يقرأ، إذا قرأت 10 آيات فالحسنات كثيرة. ولذا قدم لنفسك كثيرا. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. والآن يقرأ لنا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي وللمسلمين. قال تعالى: ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. هذا من تمام قوله: وذوقوا عذاب الحريق، أي يقال لهم زيادة في التوبيخ والندم والحسرة ذلك، أي ما أصابهم من العذاب والتوبيخ، فالمشار إليه ما سبق في قوله: ذوقوا عذاب الحريق. وهنا قال ذلك، مع أنه يتحدث عن جماعة، وأتى بكاف الخطاب المفردة، لأنه مر علينا قريبا أن اسم الإشارة بحسب المشار إليه، وأن الكاف بحسب المخاطب على اللغة الفصحى، أو هي بفتح الكاف مفردة للمذكر وبكسرها مفردة للمؤنث، أو هي بفتح الكاف المطلقة وكلها لغات، لكن الأكثر أنها بحسب المخاطب. قال: ذلك بما قدمت أيديكم، أي بسبب، فالباء هنا للسببية. وما اسم موصول بمعنى الذي، أي بالذي، وقوله قدمت أيديكم أي في الدنيا، والمراد بالأيدي هنا أنفسهم، لكن أضيف العمل أو المقدم بالأيدي لأن الغالب أن الأيدي هي محل البطش والعمل، وإلا فمن المعلوم أنه قد قدمت أيديهم وألسنتهم وأرجلهم، فكلها عملت بالشرك. قال: وأن الله ليس بظلام للعبيد. وأن هنا بالفتح عطفا على ما في قوله بما قدمت، أي وذلك بأن الله ليس بظلام للعبيد. وقوله وأن الله ليس بظلام، ظلام على صيغة المبالغة، ولكنها في نفس الوقت على صيغة النسبة. والفرق بينهما أن صيغة المبالغة تدل على الكثرة، والنسبة تشمل الكثرة والقلة. فهل المراد هنا صيغة المبالغة أم النسبة؟ المراد النسبة، لأننا لو قلنا إن المراد بذلك صيغة المبالغة لكان المنفي كثرة الظلم، مع أن الله لا يظلم مثقال ذرة. وعلى هذا فنقول ظلام هنا نسبة، أي ليس بذي ظلم، كما نقول فلان ليس نجار، يعني ليس بذي نجارة، أي ليس منسوبا إلى النجارين. وقوله للعبيد جمع عبد، وعبد اسم مفرد، وهو من أكثر المفردات جموعا، وله جموع متعددة كثيرة، مثل شيخ اسم مفرد له جموع كثيرة تصل إلى 10 جموع. والعبيد هنا المراد بهم العبيد كونا، فهو لا يظلم أحدا من العبيد كونا، وإنما قلنا كونا لندفع أن المراد بذلك العبيد شرعا، وهم المتعبدون لله. فالعبودية في هذه الآية هي العبودية العامة والشاملة للكافر والمؤمن، فالله لا يظلم كافرا ولا يظلم مؤمنا، بل يجازي كل إنسان بعمله. من فوائد الآية الكريمة: 1. إثبات الأسباب، وتؤخذ من قوله تعالى ذلك بما قدمت أيديكم. 2. نفي الظلم عن الله عز وجل في قوله وأن الله ليس بظلام للعبيد. وهنا نقف لنبين أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالإثبات وموصوف بالنفي. أما الإثبات فإن الله عز وجل وصف نفسه بإثبات كل صفة كمال، فكل صفة كمال فهي ثابتة لله عز وجل، وميزان الكمال نصوص الكتاب والسنة. ولهذا نحن لا نحكم على الله فنقول هذه صفة لائقة بالله عز وجل وهذه صفة غير لائقة به، بل المرجع في هذا إلى الكتاب والسنة في التفصيل. أما في الإجمال فالعقل يدل على أن الرب لا بد أن يكون كاملا. أما الصفات المنفية فإنه لا يراد بها مجرد النفي، بل المراد انتفاء هذه الصفة لثبوت كمال الضد. فإذا نفى أن يكون ظلاما للعبيد فذلك لكمال عدله، وإذا نفى أن تأخذه سنة ولا نوم فذلك لكمال حياته وقيوميته، وإذا نفى أن يصيبه لغوب فذلك لكمال قوته، وهكذا. ويجب أن نعلم أنه لا يمكن أن يوجد في صفات الله نفي مجرد، وهذه قاعدة: لا يوجد في صفات الله نفي مجرد، والدليل قوله تعالى ولله المثل الأعلى. والنفي المجرد ليس مثلا أعلى، المثل الأعلى أي الوصف الأعلى والأكمل. والنفي المجرد عدم، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون وصفا أعلى. ثانيا، أن النفي المحض قد يكون لعجز الموصوف عنه، وقد يكون لعدم قابليته لهذا المنفي، أي معناه نفينا عنه هذا الشيء لأنه عاجز لا يستطيع أن يفعل هذا الشيء الذي نفيناه عنه، وقد يكون لعدم قابليته لهذا الشيء. فمثلا إذا قال قائل: فلان رجل حبيب لا يظلم الناس ولا يعتدي عليهم، نعرف من هذا الكلام عجزه، ولهذا قلنا حبيب. وحبيب عند الناس كلمة تصغير وتحقير، وهذا كقول الشاعر: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. وقد يكون النفي لا يتضمن كمالا، كأن يكون لعدم القابلية، يعني أن ما نفي عنه هذا الوصف ليس لكماله، ولكنه لا يقبل هذا الوصف ولا يقدر عليه. وقد مثل العلماء لذلك بأن تقول: إن جداري لا يظلم، فقولك الجدار لا يظلم ليس بمدح، لأنه لو أراد أن يظلم لم يقدر. فالقاعدة أنه لا يوجد في صفات الله نفي محض، بل كل ما نفى الله عن نفسه فهو متضمن لكمال. 3. أن الله يخبر عما يخبر من صفاته لتطمين الخلق، لقوله: وأن الله ليس بظلام للعبيد، حتى يطمئن الإنسان أنه لن يجازى إلا بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. 4. جواز إطلاق البعض على الكل إذا وجدت قرينة تدل عليه، لقوله: بما قدمت أيديكم، فاليد بعض من الإنسان، لكن القرينة تدل على أن المراد الكل، يعني بما قدمتم. ونظيرها في صفات الله قوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. هل نقول إن الله خلق الإبل مثلا بيده كما خلق آدم؟ الجواب لا، فيكون المراد مما عملت أيدينا، أي مما عملنا، لأن الله لم يخلق الإبل بيده كما خلق آدم. ولكن لا يعني هذا أن الآية ليس فيها دلالة على ثبوت اليد لله، بل فيها دلالة على ثبوت اليد لله تعالى، لأنه لولا أن له يدا ما صح أن يضيفها إلى نفسه. 5. ومن فوائدها إمكان الظلم من الله لولا أن الله نفاه عن نفسه في قوله: وأن الله ليس بظلام للعبيد، لأنه لو كان الظلم غير ممكن في حقه لم يصح أن يمتدح بتركه عز وجل، إذ لا يمتدح بترك شيء إلا إذا كان تركه اختيارا. أما لو كان مستحيلا في حقه لم يكن للتمدح به فائدة. وبناء على هذه الفائدة يكون فيها رد على الجهمية الذين يقولون إن الظلم محال على الله، محال لذاته لا لأن الله نفاه عن نفسه، لأنهم يقولون إنه مهما تصرف فقد تصرف في ملكه، والمتصرف في ملكه يفعل ما يشاء، فالظلم عنده المحال لذاته، كما قال ابن القيم في النونية: والظلم عندهم المحال لذاته. ونحن نقول: الظلم ليس محالا على الله لذاته، لو شاء الله أن يظلم لظلم، لكنه نفاه عن نفسه تمدحا بذلك. ولذلك قال في الحديث القدسي: إني حرمت الظلم على نفسي، وهذا يدل على إمكانه منه لكنه لا يفعله. فإن قال قائل: قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أن الله عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، فالجواب أن نقول: لا معارضة بين هذا الحديث وبين الآية، لأن الله لو عذبهم لم يمكن أن يعذبهم وهو ظالم لهم، إذن لا يعذبهم إلا وهم مستحقون للعذاب. وعلى هذا فيكون الحديث مطابقا للآية، أو يقال من وجه آخر: لو أن الله عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، أي إذا أراد أن يناقش العباد فإن من نوقش الحساب عذب، لأنه لو ناقشهم لكانت نعمة واحدة من نعمه تقابل جميع أعمالهم، فحينئذ يستحقون أن يعذبوا. قلنا في هذا الحديث مخرجان: الأول أنه يعذبهم وهو غير ظالم لهم، أي لا يعذبهم إلا لذنب، فيكون الحديث مطابقا للآية. والثاني أن المراد بذلك مناقشة الحساب، لأن الله لو ناقشهم لكانت نعمة واحدة من نعمه سبحانه وتعالى تحيط بجميع أعمالهم فيبقون وليس لهم رصيد. فإن قال قائل: هذه صفة سلبية كما يقولون، فهل توجد الصفات السلبية في صفات الله؟ فالجواب نعم، ولكن المراد بالصفات السلبية ثبوت كمال ضدها، فهو لا يظلم لا لعجزه عن الظلم ولكن لكمال عدله.
إذن الليلة يا أخوان وصلنا إلى قاعدة في العقيدة مهمة، وهي أن الله سبحانه وتعالى صفاته نوعان: صفات ثبوتية وصفات سلبية أو صفات نفي. فقلنا إن الصفات المنفية والصفات الثبوتية كلها ثابتة لله عز وجل، لكن الصفات المنفية نقول لا يوجد في صفات الله صفات مجردة، نفي مجرد أو نفي محض، نفي المجرد أو نفي محض. بعض العلماء يقول نفي مجرد، بعض كله واحد، نفي مجرد أو نفي محض، لكن كل المنفية تدل على الكمال، متضمن للكمال. إذا نفى الله عن نفسه شيئا فإنه متضمن للكمال، والدليل على ذلك قول الله عز وجل: ولله المثل الأعلى. الصفات العليا سواء كانت في النفي أو كانت في الإثبات. ولذا يجب علينا أيها الإخوة أن نفكر تفكير قليل جدا، كما ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالتفكير. لا بد للإنسان أن يفكر أيهما أولى بالتقديم، عمل الدنيا ولا عمل الآخرة؟ ما هو الأولى بالتقديم؟ عمل الدنيا يا إخوان وسيلة، أنت تعمل في هذه الدنيا تزرع لتحصده يوم القيامة، فإن عملت خيرا تحصده يوم القيامة، وإن عملت شرا تحصده يوم القيامة، فأكثر من الأعمال الصالحة. لكن يسأل الإنسان: كيف أكثر من الأعمال الصالحة؟ الإكثار من الأعمال الصالحة تأخذها من القرآن الكريم ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي واضحة ولله الحمد. القرآن الكريم وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام ينبغي لنا يا إخوان أن نتمسك بها، وأن يسأل الإنسان نفسه دائما أيهما أعظم عذاب الدنيا أو عذاب الآخرة؟ ما هو الأعظم؟ ما هو الأكثر؟ ما في مقارنة يا إخوان، ما في مقارنة بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. عذاب الدنيا لو أن الإنسان عذب فيها 70 سنة 100 سنة 200 سنة، لكن آخر شيء الموت، آخر شيء الموت، وبعد ذلك سيجد إذا كانت أعماله طيبة في أعماله في طاعة الله سيجد النعيم المقيم. يعني لو أن الإنسان عذب وبعد هذا العذاب جاءه نعيم ينسى هذا العذاب، لكن لو أن إنسان في نعيم ثم جاءه العذاب ينسى هذا النعيم، نسأل الله العافية. ولذا ينبغي للإنسان دائما أن يفكر وأن يعلم أن عذاب الدنيا والتعب في الدنيا والجهد في الدنيا والفقر في الدنيا أقل بقليل من الآخرة، نسأل الله العافية، لأن الآخرة النعيم فيها دائم والعذاب فيها دائم، فإما نعيم أو عذاب، نسأل الله العافية. ولذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. عذاب الدنيا ولو بالرجم، الرجم بالحجارة، لأن الرجم بالحجارة هو أعظم العذاب، كما كانوا دائما يهددون الرسل، يهددون نوح، يهددون هود، يهددون صالح، كما يهددونهم نرميك بالحجارة. فالرمي بالحجارة أيضا هو أعظم عذاب حتى يموت. ولذا عذاب الدنيا مهما كان أهون من عذاب الآخرة. فالإنسان إذا صبر واحتسب في هذه الدنيا وعمل بطاعة الله يجد جزاءه وحلاوته في الآخرة. فعلينا أيها الإخوة أن نكثر من هذه الدروس وهذه الاجتماعات في بلدك. إذا سافرت في بلدك هناك علماء يجلسون في المساجد يعلمون يذكرون ومواعظ والمحافظ على صلاة الجماعة، وكلها خير. أما أن الإنسان يذهب دائما في مزرعته في تجارته وينسى هذه المجالس يكون قلبه غليظ، نسأل الله العافية، يقسو قلبه. لكن مثل هذه المجالس ترقق القلوب. فعلينا أيها الإخوة أن نعمل صالحا ونقدم لأنفسنا كما قال الله عز وجل: وقدموا لأنفسكم. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام، واحقن دماءهم، وألف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.